والآن نتابع في تفسير مبدأ في تفسير سورة الانفطار. ولله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وسورة الانفطار هي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أول خمس آيات. يقول عز وجل: إذا السماء انفطرت، وهو الانشقاق والانفطار، والانشقاق والانفداع بمعنى واحد. وقد ذكرنا كلاما عن انشقاقات الأوزون التي ما زالت تشغل الناس في أيامنا هذه منذ أكثر من 20 سنة، وهي تفزع العلماء الخاصين في أمور الفلك وفي دراسة طبقات الجو لما تفعله هذه الانشقاقات، تسببه من أخطار ولا سيما بتسرب الأشعة فوق بنفسجية إلى بعض المناطق والناس، وحتى أن الخرفان في أستراليا ضربت ضرارا كبيرة منها، مما سبب لها ما يسمى بعمى الخرفان، وقد حصلت هذه الانشقاقات في أكثر من مكان من السماء ولا سيما فوق المحيط الأطلسي، وقد شغلت أمم الأرض الناشطة علميا، وقد عقد لذلك لهذه الانشقاقات انشقاقات الأوزون، عقد لذلك عشرات المؤتمرات الحديث عنها منذ أكثر من 20 سنة، والتي هي تطوق اليوم الأرض. أقول اليوم نحن طبعا في القرن 15 الهجري، 21 ميلادي، في السنة 1425 هجرية و 2004 ميلادية. وقد قلنا أن هذا من أشراط الساعة، وقد تكلمنا عن أشراط الساعة كلاما كافيا إن شاء الله، كان أكثره وأبرزه في تفسير آيات سورة التكوير. إذن إذا السماء انفطرت، طبعا هذا شرط من أشراط الساعة، وقد انفطرت فعلا، وإذا الكواكب انتثرت، والكلام عن الكواكب كذلك وهو شرط من أشراط الساعة يواكب بقية الأشرار، وقد انتثرت من حيث تقريرات العلماء أن الكواكب في السماء تتباعد عن بعضها تباعدا هائلا وبسرعة الضوء، وخصوصا في هذا العصر. فهل كان هذا الأمر سابقا؟ هل كان هذا الأمر سابقا؟ ها العصور الماضية العلم لا يستطيع أن يقول شيئا في هذا، ونحن نحسن أن ما دام الأمر من أشراط الساعة وما دام أشراط الساعة تتحرك في هذا العصر، أن الكواكب التي أثبت العلم أنها تنتقل وتتباعد عن بعضها في جميع الجهات في كوننا تحت سماء الدنيا، أنها من أشراط الساعة وأنها في هذا العصر. وإذا البحار فجرت، وهذا كذلك شرط كما هو واضح من أشراط الساعة، وهذا الشرط لم يتم كذلك في العصور الماضية كما تم في هذا العصر ما بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين والواحد والعشرين الذي نحن فيه، فقد في هذا العصر فجرت البحار وما زالت تفجر بعجائب القنابل وعجائب أسمائها، بدأت زرقية ثم أصبحت هيدروجينية ثم نيوترونية إلى آخر ما هنالك من الأسماء العلمية العجيبة الرهيبة. وأن هذه التجارب تتم في أعماق البحار وفي أعماق المحيطات، وتقتل ما تقتل من الحيوانات الأحياء البحرية، ولا سيما كبار الحيتان التي كثيرا ما يجدها أصحاب الشأن على السواحل وعلى شواطئ هذا البحار، ويدعون عجبا أنها انتحرت ويتساءلون عن سبب انتحارها، والحقيقة الجلية أنها تموت متأثرة بالارتجاجات وبسخونة الماء وغليانها التي تتم نتيجة لتفجير البحار لأصناف هذه القبائل وتجاربها فيها. إذا البحار فجرت فعلا، وما زال الأمر كذلك سيزيد فيها التفجير. وطبعا أشراط الساعة كما قلنا يواكب بعضها بعضا، ولها أوجا لا يعلمه إلا الله، إذا وصلت إليه تقوم الساعة. الآية الرابعة: وإذا القبور بعثرت. هذا الشر طبعا سيتم مقارنة مع قيام الساعة ومباشرة مع قيام الساعة، وبعثرة القبور كناية عن كشفها لخروج الأموات منها أحياء، وذلك هو يوم الحشر، وفي اسم آخر من التسميات القرآنية هو يوم البعث، في اسم ثالث هو يوم النشور، وفي رابعا هو يوم الفصل. إذا القبور بؤثرة، علمت نفس ما قدمت وأخرت، فيوم القيامة تعلم النفوس ما كل نفس تعلم ما فعلت في الحياة الدنيا من خير أو شر، وعلى هذا الأساس سيحاسب الناس. وقد رأينا أو سنرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فننتقل من الآية الخامسة إلى ما بعدها، وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما خدعك بربك الكريم ما جعلك تعصي ربك الكريم وتنخدع بجهلك وتبعد عنه وعن تعاليمه وعن طاعته وتعمل بمعاصيه. يا أيها الإنسان وربك كريم، كريم عليك في خلقك وفي تخييرك عندما خلقك وفي تكليفك عندما كلفك وفي تحميلك الأمانة عندما عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هذا الذي يكرم عليك يقبل منك القليل القليل ويعطيك الكثير الكثير ويعود عليك بتفضل دون أن يكون لك عمل تتباهى به أو تدعيه لنفسك. وكل ما عندك من القوى ومن المعطيات ومن الطاقات هي من هذا الرب الكريم الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فنرى أن الله عز وجل اختار هنا من أسمائه الحسنى كلمة كريم ليخاطب الإنسان هذا الخطاب، لأن كرمه من أسمائه شأن مختلف عن بقية الأسماء، يكرم بتفضل ويكرم بفيض منه تبارك وتعالى، ويكرم حتى عندما يكون الإنسان غير مستأهل لهذا الكرم ولهذا الجود من رب العالمين. وأمين وأبرز ما يميز كرم الله تبارك وتعالى وجوده هو أنه لم يكتفي بالعفو عن السيئات وبغفرانها، وإنما كرم وإجاد حتى أنه بدل السيئات بحسنات وبدل السيئات بأضعافها من الحسنات لمن الذين يتوبون توبة نصوحا ويكثرون من الندم والاستغفار والتقرب إلى الله عز وجل، ويجود بما لم يكونوا يحلمون به من طيب جوده وكرمه. إذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم حتى جحدت، ما غرك بربك الكريم حتى جفوت، ما غرك بربك الكريم حتى عصيته. يا أيها الإنسان فما تستحي من ربك هو العظيم وهذا الكريم وهذا الذي يجود عليك وهذا الذي يغفر لك وهذا الذي رزقك وهذا الذي خلقك إلى آخر ما عند الله تبارك وتعالى من عطاءات. فالذي الآية التابعة: يا أيها الإنسان ما غرك برب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك ولم تك شيئا، خلقك من نطفة من منين يمنى تسويت خلقا تاما سويا حسنا تسويت تعدلك. وفي قوله تبارك وتعالى تعدلك من العدل بين أعضاء الإنسان، فجعل له يدين متشابهتين وكذلك عينين وكذلك أذنين. وفي الكلام عن الأذنين طبعا في كل أعضاء الإنسان أسرار ومدهشات من الطاقات، ولكن يبدو أن الطب والتشريح والدراسات العلمية تتوقف كثيرا عند ما تسببه الأذنان من حالة توازن عند الإنسان، توازن في مشيه وتوازن في وقوفه وتوازن في سلوكه وتوازن في سلوكه، حتى إذا أصاب إحدى الأذنين خلل ما اختل هذا التوازن وتسبب للإنسان حال من الدوخة. فعندما يذهب من يدوخ إلى الطبيب، فطبعا من أهل الاختصاص فأول ما يلتفت أو يجري الفحص على أذنيه. وهذه من عجائب خلق الله تبارك وتعالى، وكذلك هذا العدل بين القدمين. هذا قول في فعدلك، وطبعا هي تحتمل معاني أخرى من السواء ومن الاستقامة. وقد قال رب وقد قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم العلي العظيم. فننتقل في أي صورة إلى الآية الثامنة. في أي صورة ما شاء ركبك، في صورة ذكر أو أنثى، طبعا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في هاتين الآيتين إشارة إلى خلق الإنسان من ذكر أو أنثى، وإشارات إلى طوله أو قصره أو حسنه أو دمامته إلى آخر اتفاق الإنسان في شكله وظاهره. كلا الآية التاسعة، كلا بل تكذبون به. فبعد كل هذه الآيات العجيبات عن خلق الإنسان وعن كرم الله تبارك وتعالى عليه، هو يكذب بالدين. وفيها قولين، كلا تكذبون بالدين. القول الأول التكذيب بدين الله الذي هو الإسلام، وكلا معناها حقا في اللغة كما قلنا أكثر من مرة في لغة العرب والسيما في لغة القرآن، وهي خلاصة اللغة العربية وأفصحها طبعا، فهي كلام الله. إذن كلا حقا بل تكذبون بالدين. القول الأول أنه الإسلام، والقول الآخر أنه الدينون، أنه يوم القيامة، وأن عليكم وحافظين الآية العاشرة هم الملائكة كراما كاتبين حافظين يحفظون أقوالكم ويكتبونها، كما في الآية الحادية عشرة أن عليكم وحافظين كراما عند الله تبارك وتعالى كاتبين يكتبون ما تقولونه وما تفعلونه ويعلمون ما تفعلون من خير فيصنفونه في قائمة الخير ومن شر فيصنفونه في قائمة الشر ليكون كل ذلك شاهدا عليكم يوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم الخلاصة الآية 13. إن الأبرار أي الأخيار جمع بر أي المؤمنين الأصفياء الصديقين الصالحين هؤلاء في نعيم الله هؤلاء أهل الطاعات وأهل التقوى. إن الفجار لفي جحيم في المقابل الفجار الفجور هو الكذب والكذب هو كذب على الله وهو تكذيب بما أنزل الله وبوعده وبوعيده تبارك وتعالى. فهؤلاء الكفار والمشركون والمنافقون كلهم يقعون تحت هذا الاسم الفجور. فإن الفجار لفي جحيم يصلونها. طبعا هنا إذا كان بعض المفسرين يحصرون الأمر في مرتكبي الكبائر، الآيات هنا تدل على خلاف ذلك، لأنه طبق هذه الآية قوله تبارك وتعالى كلا بل تكذبون بالدين، هم الذين يكذبون بالإسلام ويكذبون باليوم الآخر بالقيامة والحساب. أيضا هؤلاء الذين هم الفجار والذين هم في الجحيم في النار العظيمة الكبيرة يصلونها يوم الدين، أي يكون مصيرهم إليها إما فيها وإما في مواجهتها من الصلاة والاستلاء وما هم عنها بغائبين. وقلنا في مواجهتها لآيات، طبعا هناك آيات تقول أن فريقا من الناس يعاني من الخريق في قلب النار وأن فريقا آخر يطوفون بينها وبين حميم النار بين النار والاستلاء بالنار وبين حميم النار ماء يغلي من شدة الحرارة. وطبعا الكفار درجات وكذلك المؤمنون درجات في قوله تبارك وتعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فللمؤمنين درجات ولهؤلاء الكفار درجات ولا يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. الجميع من أهل العذاب مخلدون في أنواع العذاب كما هو كما ذكرنا، وما معنى يعني هم مخلدون فيها أبد الآبدين ونعوذ بالله ونستعيد بالله. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم القيامة هي كلمة للتعجب وكلمة فيها مزية وكلمة فيها الإشعار بالخطر وبالهول الشديد. وما أدراك ما يوم الدين؟ عظيم هذا اليوم. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ زيادة في التعظيم وزيادة في النذير من هذا اليوم الرهيب الذي هو يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، الآية 19 والآية وهي الآية الأخيرة من هذه السورة التي هي سورة الانفطار. إذن الآية الأخيرة ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في هذا اليوم لا يملك أحد من الخلق نفعا ولا ضرا لأي أحد آخر من الخلق، الأمر كله لله تبارك وتعالى، يحاسب كل إنسان يحاسبه الله بشخصه وبمفرده. يقول عز وجل يوم يأتينا وفرد، ويقول تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، ويقول عز وجل إن الشفاعة لله يوم إن الشفاعة يومئذ لله جميعا. وهذا إلفات إلى الذين يكثرون من الاتكال على الشفاعة، وهي أمر كما ذكر الله تبارك وتعالى أمر حاصل، وإنما بإذنه وإنما بأمره، لا يشفع أحد أبدا من جميع ما خلق الله تبارك وتعالى من ملائكة وإنس وجن، لا يشفع أحد لأحد إلا بأمره وإلا بإذنه، وكل إنسان سيحاسب بمفرده بحساب جاهز، وإنما يكون هذا الحساب مواجهة لإلقاء الحجة في عنق كل إنسان يرى كتابه في يمينه وتشهد عليه أعضاؤه وتشهد عليه نفسه، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن أين أتت هذه الآيات هذه الروايات التي تقول أن يوم القيامة يقف فلان على باب الجنة، فلان من الناس فيدخل إلى الجنة من يشاء، ويقف فلان على باب النار فيدخل في النار من يشاء، ويقف فلان وفلان وفلان على الحوض فيسقون من يشاءون، وتكثر الروايات وتكثر التفصيلات وتجمد الآيات عندهم، ينسون هذه الآية، ومنها هذه الآية الواضحة التي هي قوله تبارك وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر كله يومئذ لله. وكذلك كما ذكرنا الآيات التي يقول فيها أنه كل إنسان يحاسبه الله تبارك وتعالى على حدة، وهي نصوص قرآنية لا جدال فيها ولا نقاش فيها، كل أمر من غير القرآن، كل رواية هي عرضة للرد وعرضة للشك وعرضة للنقاش حتى تتبين صحتها إذا كانت صحيحة. ولا ننسى ولا ننسين أبدا أقوال الكثيرين من أولياء الله الذين شككوا في الروايات وردوا الكثير منها، حذروا منها مما أدخله الإسرائيليون في الروايات، مما أدخله الكفرة والفجرة والكذابون. ولا ننسين قول الإمام الصادق عليه السلام لعن الله ابن المغيرة، وقد أدخل في حديثنا 5000 حديث ونيف، وهذا كلام مشهور عنه سلام الله عليه. وابن المغيرة ادخل 5000 حديث انه نايم ايام الامام الصادق. فناهيك بالذين ادخلوا في بقية عهود الائمة وفي بقية العصور الماضية، وسيبقون يدخلون روايات كذلك في عصرنا وفي العصور اللاحقة ليبعدوا عن القرآن المجيد الذي هو كلام الله، والذي لا والذي هو أشرف الكلام، والذي هو أصدق الكلام، والذي هو الميزان الذي يجب أن توزن به كل الروايات التي نسمعها والتي يستشهد بها الآخرون صادقون صادقين أو كاذبين. فلنحذرن من الاسم الغليظ، ولنحذرن من غضب الله في قولنا للكذب نحسبه صدقا، وهذا أمر يحاسب الله عليه، وهذا أمر يغضب الله، إذ أن على كل إنسان أن يتحقق مما يقول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لنا وتب علينا.